بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر عزرا الاصحاح العاشر الايه الاولى: فلما صلى عزرا واعترف وهو باك وساقط امام بيت الله، اجتمع اليه من اسرائيل جماعه كثيره جدا من الرجال والنساء والاولاد، لان الشعب بكى بكاء عظيما. واجاب شكانيا ابن يحيائيل من بني علام وقال لعزرا: إننا قد خنا إلهنا واتخذنا نساء غريبة من شعوب الأرض، ولكن الآن يوجد رجاء لإسرائيل في هذا، فليقطع الآن عهدا مع إلهنا أن نخرج كل النساء والذين ولدوا منهن حسب مشورة سيدي والذين يخشون وصية إلهنا، وليعمل حسب الشريعة. قم فإن عليك الأمر ونحن معك، تشجع وافعل. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل أحبائي تأملاتنا في سفر عزرا الإصحاح الأخير، متوقفين بأن حوالي شهر. أفكركم بالأحداث اللي قبل كده عشان نقدر نتابع الحديث بتاع النهاردة. قلنا أن شعب إسرائيل رجع من سبي بابل بقيادة عزرا، وقلنا أن رجوع إسرائيل من السبي دوت رمز لعودة النفس من سبي الخطية إلى أورشليم السمائية إلى بيت الآب. شفنا المشكلة انه لما رجعنا لقينا انه بني السبي، الناس اللي كانوا جيهم قبل عزرا من ايام زربابل، الناس دول لم ينفصلوا عن شعوب الارض. يعني ايه لم ينفصلوا عن شعوب الارض؟ يعني شعب اسرائيل والكهنة واللويين تزوجوا من بنات وثنيات. طيب كان ايه موقف عزرا في الاصحاح اللي فات الاصحاح التاسع؟ يقول: فلما سمعت بهذا الأمر مزقت ثيابي وردائي ونتفت شعر رأسي وزقني وجلست متحيرا. وفضل عزرا قاعد على الحال دوت لغاية وقت تقدمة المساء. في وقت تقدمة المساء قام وصلى، وشفنا الإصحاح التاسع الصلاة بتاعة عزرا. الأمر الأول إن هو اعترف بالخطية، قال: اللهم إني أخجل وأخزى، أسامنا تعظمت إلى السماء. الأمر الثاني إن هو اعترف بمراحم ربنا: جزيتنا يا إلهنا بأقل من أثمنا. وعشان أنت جزتنا بأقل من أثمنا، لذلك ليبقى لنا نجاة يعطينا حياة. وفي النهاية شفنا ختم الصلاة بأنه طرح نفسه قدام ربنا وكأنه بيسلم الأمر في إيدين ربنا: إحنا غلطنا وإنت رحمتنا، ومظاهر الرحمة إن أنت أبقيت لينا بقية لغاية دلوقتي، فاحنا حطينا الأمر بين إيديك، ها نحن أمامك في أثامنا، لأنه ليس لنا أن نقف أمامك من أجل هذا. عزرا ما قدرش يطلب حتى الغفران بتاع ربنا لأنه شاعر بالجرم الشديد اللي الشعب ارتكبه، فحطت الأمر بين إيدين ربنا وسايب ربنا هو اللي يتصرف. ده كان آخر حديث كنا اتكلمنا فيه. حديث النهاردة بقى الإصحاح الأخير الإصحاح العاشر هو ثمار الصلاة. الصلاة اللي صلىها عزرا المرة الأخيرة ديت جابت ثمار جميلة جدا. إيه الثمار ديت؟ يقول في الآية الأولى: فلما صلى عزرا واعترف وهو باك وساقط أمام بيت الله. الشعب شايف المنظر دوت لأنه عزرا أمام بيت ربنا أمام الهيكل، فكل الناس شايف المنظر. فبدت الناس تتناقل القصة: يا جماعة الحقوا عزرا ممزق ثيابه ممزق رداءه، عزرا بينتف في شعر راسه وشعر دقنه، عزرا جاثي على ركبتيه قدام الهيكل، عزرا بيصلي بدموع وبكى قدام ربنا. فكانت النتيجة: اجتمع إليه من إسرائيل جماعة كثيرة جدا من الرجال والنساء والأولاد. بدت الناس تتناقل الخبر والموقف اللي فيه عزرا دوت. فالموضوع دوت خلى كتير من شعب إسرائيل من الرجالة ومن النساء ومن الأولاد يجتمعوا، ولما الناس دي كلها اجتمعت وشافت المنظر بتاعت عزرة، الشعب لم يتمالك نفسه، قال لأن الشعب بكى بكاء عظيم. يبقى في الأول سمعوا خبر ده، في منظر غريب، الموقف الغريب بتاع عزرة دوت، ايه الحكاية دي؟ فالناس اتجمعت من الكلام اللي سمعته. لكن لما تجمعوا وشافوا عزرة وهو منصحك كده قدام ربنا، هو باكي قدام ربنا، الشعب ما احتملش وبكى بكاء عظيم. هنا يا أحبائي يعني كون إن في نساء ولما شافوا المنظر بكوا إلى حد كبير مقبولة. معروف النساء شوية بتبقى العواطف هي اللي غالبة، فأمام العواطف الرقيقة دي ما احتملوش المنظر، أمام عواطفهم يعني الرقيقة ما احتملوش منظر عزرة وهو بيبكي فاتأثروا بكوا. طيب الأطفال أو الأولاد عموما الفتيان يعني واخدين عزرة كمثال وكنموذج وقدوة، فلما شافوا المعلم بتاعهم أو القائد بتاعهم أو المثل والنموذج بتاعهم، فالفتيان الصغيرة من تأثرهم بالقائد بتاعهم طبعا هم رخرين بكوا، لكن الرجال بكوا. فاجتمع إليه من إسرائيل جماعة كثيرة جدا من الرجال والنساء والأولاد لأن الشعب بكى بكاء عظيما. إيه سر بكى الرجال؟ لأن أحبائي لما الرجال بيبكوا معروف أن الرجل شوية المشاعر بتبقى طبعا هنتكلم على الـ 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 الشيء الأعم، لكن شوية بتبقى المشاعر مش سهل أن الرجل يبكي يعني. طيب عزرة بيبكي، وعزرة في قضية كبيرة دلوقتي شغلة وحنعرفها، ودي سر بكاء عزرة. لكن أنا بسأل الرجالة اللي اجتمعوا بيبكوا ليه؟ أقدر أقول إنه في سببين دفعوهم للبكاء. السبب الأول عزرة بيبكي ليه؟ عزرة احنا كلنا نعرف إنه ده رجل بتاع ربنا، وده رجل اللي هيأ قلبه لطلب الشريعة، وده رجل اللي وجد نعمة في عينين ربنا ورجع بالفوق وسط مخاطر كثيرة في الطريق، فده راجل تقي. هو بيبكي ليه؟ بيبكي من أجلنا. فدي أثرت في نفسية الرجال، وطبعا بالتأكيد من النساء من له هذه المشاعر، بس احنا ممكن نعزو ببكاء النساء لعواطفهم، لكن ما يمنعش طبعا ان يكون كان لهم نفس الإحساس اللي احنا بنتكلم بيه، بس يعني ممكن نقول ان النسبة الأكبر. لكن الرجالة بالتأكيد كان في سبب آخر للبكاء، مش بسهولة أن الرجل يبكي. فبقول يمكن السبب الأولاني أنه قالوا الرجل ده رجل تقي، وهو مش بيبكي من أجل نفسه، بيبكي من أجلنا إحنا. يبقى إذا كان الرجل بيبكي من أجل حالنا، إحنا لا نبكي من أجل أنفسنا، فدي أثرت في الرجال. مش بقتصرها طبعا على الرجال، لكن دي أثرت في البعض من الشعب وخلته يبكي. السبب الثاني انه المشاعر والاحاسيس الروحيه الصدقه سهل انها توصل للكل بلا حواجز، ودي كشفت يا احبائي انه يعني الصلاه بتاعه عزرة ودموع عزرة وتذلل عزرة قدام ربنا كان ابلغ من اي لسان فصيح، يعني كان أبلغ من كلام. يمكن كلام ما كانش يجيب النتيجة ديت، إن الشعب عدد كتير منه يجتمع ورجالة ونساء وأولاد يبكوا، يمكن الوعظ ما كانش يجيب النتيجة ديت، لكن المشاعر الصدقة اللي الناس استشعرتها من عزرة كان سهل إنها تنساب إلى قلوب الناس ويتجاوبوا بالتوبة مع عزرة. وبرضو دي كشفت انه مش بس الدموع والصلاة والتذلل امام الله جاب نتيجة اقوى من الكلام، بل اقوى من التوبيخ. يعني يمكن مرات كتير لو الواحد خد جانب التوبيخ، التوبيخ نافع في فترات وفي مراحل، لكن مرات كتير ممكن لما تيجي توبخ حد تلاقي واخد الجانب المضاد، بعكس لما يشوف قلب منصحك منكسر متذلل باكي قدام ربنا، دي بتدخل القلب بدون عوائق. لكن عوائق ممكن الكلام أو التوبيخ أحاول أعمل حائط صد إن أنا يعني لا وأنت أنا هتطلعني إن أنا غلطان. لكن قدام مشاعر الانكسار بتاعت عزرة انسابت لقلوب الناس وكانت سبب في توبتهم وتغييرهم. وفي الحقيقة هو دوت اللي أنا بأستشعره في حياة البابا كيرلس. أنتوا تتعجبوا أنا معرفش حياته، يعني لسه حد كان بيكلمني مبارح ولا أول مبارح، أنا معرفش حياته، معرفش تفصيل عن حياة البابا كيرلس، يعني مش من النوع اللي أنا أقعد أقرأ قصص كده وأعرف تفاصيل وأفعال، معرفش عنه حاجة بصدق يعني. يمكن بس شوية الأحداث اللي بتخص ماري مرقس لأنها موضوع انشغالي بدرجة كبيرة، لكن حياته معرفش عن حاجة، معرفش معجزات للبابا كيرلس، معرفش. لكن اللي أنا مستشعره في هذا الرجل أنه صلاته، طبعا الحاجة اللي معروفة عنه أنه رجل كان رجل صلاة، دي مش محتاجة حد يحكي فيها قصص. ولو جينا قلنا الناس تعالوا هنكلمكم على البابا كيرلس عايزين يسمعوا حواديت، لكن عشان نقول لهم أن البابا كيرلس رجل صلاة وبعدين يعني عايزين نسمع قصة يعني. لكن في الحقيقة أنا معرفش عن البابا كيرلس غير أنه هو رجل صلاة. وبصلاة البابا كيرلس قدر يجذب جمع كثير للكنيسة، رجال ونساء وأولاد. ليه؟ لأن الناس استشعرت صدق الراجل دوت وصدق علاقته بربنا فانسابت. طبعا معروف أن البابا كيرلس ما كانش يوعظ، لكنه عمل اللي الوعاظ مش عارفين يعملوه. بإيه؟ بصدق توبة الراجل دوت وصدق مشاعره وصدق علاقته بربنا وإحساسه بـ 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 بقوة الصلاة وقوة المسبح وقوة عمل الله. فقدر البابا كيرلس يأثر في نفوس كتيرة تجاوبت معه. طيب بكاء عزرة على خطايا الناس، الناس لما شافوا المنظر بكوا. استشعرت الكنيسة بقى الحتة ديت انه التوبة الصدقة دموع الانسحاق قدام ربنا بتنساب في السامع وفي الرائي بدون عوائق. فرحت جاي لنا في صلاة نص الليل وحطت قدامنا صورة صدقة للتوبة، المرأة الخطية اللي راحت عند رجلين ربنا يسوع وبدأت تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها. الكنيسة حطت لنا الصورة ديت لهذه المرأة وهي تبكي، علشان أول ما نشوف المنظر دوت المشاعر دي تنساب لنا، المشاعر الصدقة تنساب بدون كلام بدون عوائق. لذا أول ما بنشوف المنظر دوت في إنجيل الخدمة الثانية تلقائيا أعطيني يا رب يا نبيع دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم المرأة الخطيئة. لما بنشوف منظرها وهي بتبكي دي بتحرك جوانا المشاعر دي. طب ربي زي ما المرأة دي تابت، زي ما المرأة دي منصحقة أمامك، أول ما بنشوف المنظر ده فتلقائيا إحنا بنتجاور معاه. أعطيني يا رب يا نبيع دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم المرأة الخطيئة. يبقى إذن يا أحبائي الناس شافوا عزرة بيبكوا بكوا، نحن نرى المرأة الخطية تبكي فنطلب يا نبيع الدموع في الصلاة. طيب ده أنا عايز أقول لكم بقى مش عزرة اللي بيبكي ولا المرأة الخطية، لكن ابن الله يبكي من أجل خلاصنا. أفلا نبكي وننتحب ونمزق ثيابنا ونمزق قلوبنا؟ يعني إذا كانت الناس لما شافت عزرة بيبكي ما احتملتش المنظر وبكوا، إحنا شفنا المرأة الخطية بتبكي، ده بقول لكم لا، ده بقى إحنا مش بنشوف عزرة والمرأة الخطية، ده إحنا شايفين رب عزرة ورب المرأة الخطية واقف يبكي بسبب الحال اللي قلنا إليه. فدي يعني بالحق إن إحنا استشعرناها بالروح، دي تقطع قلب الواحد، موضقه قلوبكم لا ثيابكم. طيب نكمل الثمرة الثانية لصلاة عزرة ودموعه. يقول في الآية 2 وأجاب شكانيا ابن يحيائيل. في واحد شاف المنظر دوت المنظر ده حركه. بس قبل ما اشوف حركه يعمل ايه، عايز اشوف مين الراجل دوت، لان الراجل ده هنوقف معاه جزء كبير في الاصحاح. الراجل ده اسمه شكانيا. شكانيا معناها الذي يعرف يهوه. واحد بيعرف ربنا، واحد بيعرف افكار الله، واحد عارف مقاصد الله. شكانيا منين؟ ازاي يعرف فكر ربنا؟ ازاي يعرف مقاصد الله؟ ازاي يعرف تدابير الله، احكام الله، نظرة الله، حكم الله على الامور؟ شكانيا، كيف اقتني شكانيا؟ قال لي شكانيا ده ابن يحيائيل. شكانيا دوت ثمرة يحيائيل. مين يحيائيل؟ معناها يهوه يستحيي، يعني يحيي، يعني يدي حياة. طب مين اللي ربنا بيديله حياة؟ الإنسان الخاطي التائب. ربنا يستحيي التائب. يبقى إذن ناخدهم بقى من تحت من الأساس. التوبة، أنا خاطي واستحق الموت، فبقف قدام الركة تائب فيستحييني، يتولد فيا يحيائيل، يهوه يستحيي. طب لما الله يستحييني كثمرة التوبة دي، تولد فيا شكانية معرفة الله. يبقى إذن الإنسان التائب يا أحبائي بيتمتع بيحيائيل، بحياة من قبل الله. التائب اللي بيتمتع بحياة من قبل الله يتمتع بشكانية معرفة الله. ناس كتيرة شافت منظر عزرة، كتير بكوا، لكن ممكن يكون البكاء ده مجرد تأثر وقتي. شفنا عزرة بيبكي فتأثرنا بالموقف وبكينا وخلاص. لكن هذا الإنسان مش مجرد انه شاف منظر عزرة بيبكي وبكى معاه، لكن هذا الإنسان بكى في حياته وتاب وتمتع بالحياة من قبل الله ونال معرفة إلهية. يبقى في نوع ممكن يشوف بكى عزرة ويتأثر تأثر وقتي وانتهى الأمر على كده خلاص ورجع زي ما كان. لكن في نوع تاني التوبة بالنسبة له مش تأثر وقتي، لا، التوبة بيرتد عن طرق رضي فيستحييها الله، ينجيه ربنا من الموت، فتكون النتيجة ان يبتدي يتمتع بمعرفة إلهية. ياريتنا أحبائي نكون من النوع التاني. ياريتنا ما يكونش الحكاية مجرد انه حلو، يعني البعض ممكن يسمع كلمة يتأثر بيها، رائع حلو، يعني حاجة طيبة، او ممكن لما يتحط في جو روحي يتفاعل مع الجو الروحي برضو شيء جميل، لكن مجرد تأثر وقتي ده عامل زي اللي مزروع في الارض المحجرة. بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت، اول ما سمع الكلمة قبلها بفرح، طب بعد كده ارتد. لكن في نوع تاني يسمع الكلمة ويتأثر وده شيء رائع، ويتجاوب، يحصل تغيير، يحصل توبة. فالتوبة ليست مشاعر، التوبة تغيير في الحياة. فثمرة التغيير دوت يتمتع بيحيائيل، يحييها الله. فمن أحياها الله بالتوبة يمتعه بشكانية معرفة الله. فبصوا بقى الرجل اللي تاب التوبة دي، بصوا معرفته بالله خلته يقول مشورة. المشورة ديت كانت كافية بأنها تخلي عزرة يتوقف عن البكاء وعن النحيب، ويبتدي عزرة يشعر أنه في رجا، وبدت تهب نفس عزرة سلام، وبدت تثمر فعل. شوف أحبائي أهمية أنه الإنسان يسمع يتأثر، السلوك يتغير، وهي دي التوبة الحقيقية، فيبتدي يتمتع بمعرفة بإعلانات إلهية. إزاي يكون لمثل هذا الإنسان مشورة قوية وتأثير قوي على اللي حوله؟ تعالوا نشوف المشورة اللي قالها شكانيا ابن يحيائيل. قال لعزر، عزر الباكي، عزر المنطرح، عزر اللي بيمزق ثيابه، في كلمة ممكن تشدد هذا الرجل كلمة شكانية ابن يحيائيل، كلمة من تاب واستحياها الله ونال معرفة من قبل الله، فبيتكلم بإعلانات من الله، بيتكلم من واقع واحد يعرف ربنا. قال إيه؟ وقال لعزرا إننا قد خنا إلهنا واتخذنا نساء غريبة من شعوب الأراضي. قال له المشكلة إيه؟ المشكلة إنه إحنا اتجوزنا من نساء غريبة؟ قال له دي خيانة لربنا. اعتبر زواج شعب إسرائيل من النساء الغريبة خيانة لله. ليه يا عم خيانة ليه؟ أي واحد شاف واحدة عجبته اتجوزها، انت دي مجرد يعني يعني ارتياح استلطاف في تفاهم ما بين الاثنين، ايه ليه انت يعني مسميها خيانة؟ ايه الخيانة اللي فيه؟ الأمور يا أحبائي اللي العالم ممكن يعني يستباحها لنفسه، اللي ممكن يعطيها مسميات حرية، مسميات حضارة، مسميات مدنية، بالنسبة لشكنية ابن يحيائيل، بالنسبة للإنسان التائب اللي تمتع بالحياة وتمتع بمعرفة الله، يحكم على الخطية بالحكم الصحيح بتاعها، دي خيانة لربنا. مش دي المشكلة اللي احنا بنعاني منها النهاردة؟ ياما الخطايا بنسميها بمسميات غير حقيقية، تبقى خطية بس نديها مسميات كثير. طب مين اللي بيسمي الخطية باسمها الحقيقي؟ شكانية ابن يحيائيل الذي استحياه يهوى بتوبته وأنعم عليه بإيه؟ بمعرفة الله. ده فاهم ربنا وفاهم حكم الله على الخطية وفاهم نظرة الله الخطية. اللي انتوا بتسموه مدنية، اللي انتوا بتسموه حرية، اللي انتوا بتسموه يعني إشباع شخصي لإنسان، لا، ده أنا بقول لكم دي اسمها خيانة للرب. إننا قد خنا إلهنا. يا أحبائي هذا الإعلان عزرا بيتعلمه دلوقتي. أنا مش عايز أسبق الأحداث. عزرا بعد كده لما هيجمع الشعب ويوعظهم هيقول لهم إن إحنا خنا ربنا. جبتها منين يا عزرا إنه الزواج بالوثنيات خيانة؟ ده أنت لما صليت في الإصحاح التاسع وذكرت الخطية دي عمرك ما قلت عليها إن هي خيانة. قلت إن إحنا تعدينا ربنا، إن إحنا كسرنا وصية ربنا، لكن ما اعتبرتهاش خيانة. قال أصل أنا اتعلمت من شكانية ابن يحيائيل. الرجل ده رائع. شوفوا عزرا ومكانته الكبيرة. في الحقيقة شكانية ده قامة عالية خالص. عرف يسمي الخطية باسمها الحقيقي. عبثا ان احنا النهاردة نيجي نقول للشباب او نقول للناس او نقول للكنيسة انه ده غلط وده صح وده دي حرية، ده تقدم، دي مش عارف ايه، ده استيعاب للحضارة، ده احتواء للذين هم من خارج، ودي اسمه بقى كلام فلسفة وكلام كبير. طب عشان وقف واحد يقول ان دي خيانة للرب؟ لا، خيانة ايه اللي خيانة؟ لكن شكانية ابن يحيائيل حط الخطية في مكانها الحقيقي مجردة من كل خداع ومن كل زيف. قال لهم دي خيانة لربنا. ايه يا عم انت يعني انت بتفهم احسن مننا؟ لا ابدا، انا استحيان الله، انا انكسرت قدام ربنا في توبة فاستحياني، انا كان ليا في نفسي حكم الموت وربنا احياني بالتوبة فانعم علي بشكانية ما بعرفت الله. وقال لعزرا اننا قد خنا الهنا واتخذنا نساء غريبة من شعوب الارض. ليه خيانة يا شكانية؟ قال نمرة واحد، لانها فيها كسر الوصية. كسر الوصية هي خيانة للرب. كلمة الخيانة صعبة، كلمة الخيانة صعبة. يعني أول واحد أنت كتبت حاجة وأنت خنت حاجة تاني. في واحد ممكن يكسر قانون في البلد العقوبة يعني هاهي، لكن في واحد خاين للبلد، لا دي عقوبة صعبة قصدي ده جرم كبير. فشكانية بيقول يا جماعة إحنا لما بنكسر وصية ربنا، ربنا قال وصية صريحة في تثنية 7 إن إحنا منتجوزش النساء الأمميات، طب احنا كسرنا وصية ربنا يبقى احنا خاينين لاننا تعدينا الوصية. الأمر الثاني، ليه بتعتبر الخطية دي خيانة؟ قال لأن احنا داخلين في عهد مع الله كعهد زيجة. احنا علاقتنا بربنا مش علاقة عبد بسيد، علاقة عريس مع عروس. طب لما يدخل غريب في النص، هذه الخيانة بعينها، هي دي الخيانة بعينها. انت مرتبط بربنا، طيب لما تيجي تتجوز بامرأة غريبة، اي شركة للمؤمن مع غير المؤمن؟ اي شركة للنور مع الظلم؟ فيش. يبقى شركتك بربنا. ان كنا اننا لنا شركة معه ونكذب، يبقى احنا وعملنا خطية، فاحنا بنكذب وليس الحق فينا. فشكانيا ابن يحيائيل قال لهم قد خنا إله. فريتنا أحباء يعني ناخد درس من هذا الأمر، إن إحنا بلاش نهون الخطية، بلاش نسمي الخطية باسم غير اسمها الحقيقي، بلاش العالم يضحك علينا ويسمي الخطية بغير اسمها. إننا قد خنا إلهنا. طب ما أبونا، ما إحنا كلنا بنغلط، يبقى كلنا بنخون. في فرق ما بين خطية ضعف، وفي فرق بين خطية عناد وترتيب وإصرار ورفض نخس الروح بالكلمة. لا، دي خيانة، دي يعني مش أي خطية خيانة. كلنا بنتعثر في أشياء كثيرة نعثر جميعنا، بس أول ما بننتبه أخطأت للرب، الرب نقل عنا خطيتك فلا تموت. لكن لا، ده في خطايا بقى الواحد بيعملها بالترتيب وبقصد وبعناد وربنا ينبهه ويراجعه وهو مصر. ده 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 خاين دوت. اننا قد خن الهنا. اذا كان عخان في القديم يا احبائي خان ربنا، ده شاف الشنعار ولسان الفضه وعجبه وخطط وراح خده وخباه. ده في ترتيب للخطيه، خيانه. فكانت النتيجة أن كل الشعب هزم، وقتل من الشعب 36 واحد. أما الكم بالأكتر النهاردة لما الخيانة بقى مش خيانة واحد، دي خيانة مئات. هنعرف في نهاية الإصحاح أن هم 133 حالة. إذا كان واحد أدى لانكسار الشعب، أما 133 خاين في وسط الشعب، يبقى الحال إزاي؟ أما لو جه شكان يا ابن يحيائيل وشاف حالنا النهاردة، لا هو لا واحد ولا هو 133، بل بالمئات بل بالآلاف. مش عايز تكون نظرتي سوداوية، بل يمكن بملايين مما دعي عليهم اسم الرب، لكن في الحقيقة هم خاينين لربنا. إذا كان خيانة واحد أدت للانكسار، هم خيانة المئات دي هتأدي ليه؟ طيب خلنا يا شكان يا ابن يحيائيل، خن، احنا معترفين ان احنا غلطنا، طب عندك حل؟ بص يا احبائي، من استحياه الرب هيتكلم من واقع حياته، يقول ايه؟ ولكن الان يوجد رجاء لاسرائيل في هذا. لا، عندنا رجاء. شوف احنا خناه، وشوف خيانة واحد عملت ايه. طب خيانة المئات؟ قال لا، ولكن الآن يوجد رجاء لإسرائيل في هذا. جبت منين الكلام ده؟ قال لك هذا حصل معي، ده أنا اسمي شكانيا ابن يحيائيل، أنا خنت ربنا وتبت، والله استحياني. وأنت متى رجعت ثبت إخواتك. فقال لهم يا جماعة لا، ما تخافوش، أنا بكلمكم من واقع خبرتي، من اللي أنا دقته مع المسيح. ولكن الآن يوجد رجاء لإسرائيل في هذا. كلمة رائعة يا أحبائي، والأروع أن احنا بنسمعها من شكانيا، من له معرفة يهوى. ممكن أي واحد يقول ما أنت بتقول، أنت يعني بتدينا أمل فارغ. لا، أنا مش فقط ابن يحيائيل اللي أنا بقوله ده اختبرته، لكن أنا أيضا شكانيا، أنا اللي ليا معرفة ليهوى. أنا بكلمكم من معرفة بمين؟ بيهوى، بفكره، بتدبيره، بمقاصده. ايه معرفتك؟ ايه افكار ربنا تجاهنا؟ قال الان يوجد رجاء لاسرائيل في هذا. لا، ما تخافوش، رغم العمل البشع اللي احنا عملناه، لا، في رجاء. احبائي، دافع هذا الرجاء هو اللي خلى ربنا يرسل الناموس من أجلنا. هذا الرجاء هو اللي خلى ربنا يبعت الأنبياء من أجلنا، يعمل معجزات وعجائب من أجلنا، يأدب من أجلنا، في ملء الزمان يرسل ابن الإنسان من أجلنا. ليه؟ ده كل ده بيدينا رجاء إن الله يريد. خلاص، والآن يوجد رجاء لإسرائيل في هذا. حلو أحبائي، لما الخطية يعني تخنق الواحد كشوك يتذكر هذه الآية، مهما كان الحال بالتوبة يوجد رجاء لكل نفس. طيب ازاي؟ انت قلت لنا ان احنا خنا، والموضوع اللي احنا كنا فاكرينه حرية شخصية ويعني ارتياح وحاجة مودرن، ده طلع خيانة. طيب يعني نزلتنا تحت خالص، كسرتنا واحنت نفوسنا، اذا بيه يشددنا وقال لنا لا يا جماعة ده ايه، يوجد رجاء لإسرائيل. طيب ايه، قول لنا نعمل ايه؟ قال في الآية 3: فلنقطع الآن عهدا مع إلهنا أن نخرج كل النساء والذين ولدوا منهن. عايزين يستحييكوا ربنا، عايز أفتح ليكوا باب للرجاء. عارفين إيه الباب؟ إن إحنا نجيب الستات الغريبة اللي إحنا اتجوزناها، ونجيب الثمرة اللي أثمرت من هذا الزواج، ونعمل إيه؟ ونطرحها خارجا. يبقى إذن التوبة يا أحبائي مش مشاعر، مش مجرد تأثر، يا وعذرة بيبكي ويعني احنا غلطانين وده احنا خاينين ربنا وده احنا حالنا وحش، لكن ربنا حلو وربنا وكده شوية أفكار وشوية مشاعر. لا 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 لا، دي لابد انها تثمر عمل. طب ايه العمل؟ فلنقطع الآن عهدا مع إلهنا أن نخرج كل النساء والذين ولدوا منهن. طب ديت سهلة؟ لا دي مش سهلة، لا دي مش سهلة. واحد اتجوز امرأة وعاش معاها زمان، وهذه الزيجة أثمرت أولاد، أطرد الزوجة وأطرد العيال، ده أمر صعب. ما هي التوبة؟ ليها جهاد، التوبة فيها تعب، التوبة فيها تغصب، التوبة فيها أن الإنسان يجي ضد نفسه، مش بس مجرد مشاعر يا أحبائي. المشاعر دي يعني ماشي حلو أن احنا نتأثر، بس إن اكتفينا بالتأثر احنا ما تبناش، لكن التأثر ده لازم يتحول لفعل، لعمل، والعمل ده صعب. لما رحت للدكتور وقال لي ده انت نهارك نهار، ده انت عندك خراج ومتأصل وده انت هتموت، ايه قد خن الرب. يا ساتر، طب يا عم ايه الحل؟ هل ما تخافش في علاج؟ طب كتر خيرك، طب ايه العلاج؟ يقول لي بس استحمل بقى، احنا لازم نفتح ولازم ننظف ولازم نقطع الجزء دوت. ايه هو ده العلاج؟ مش هنيجي بقى ايه الحته معني، طب خلاص نحط لك علاج شويه مرهم. لا مرهم ايه، ده الوضع خطير. فلنقطع الان عهدا مع الهنا ان نخرج كل النساء والذين ولدوا منهن. البعض بقى اللي يحب يعني يسمي الامور بغير مسمياتها يقول لك ايه القسوه دي، ما يعني تتعيش مع ربنا تبقوا في القسوه دي؟ ست متجوزه الراجل ومخلفه منه، ببساطه كده تقول نرمي الست بره ونرمي العيال بره؟ ده ايه القسوه دي؟ قالوا احبائي هكذا التوبه. العالم يسميها زي ما يسميها، العالم يسميها زي ما يسميها. كنا بنتكلم امتى مش فاكر الايام، نتكلم على ايليا. ايليا على جبل الكرمل وقف بعد ما توب الشعب، مسك 850 نبي للبعل وعمل فيهم ايه؟ وذبحهم. ايه القسوة دي؟ لا عزيزي مش قسوة، دول سبب معثرة لإسرائيل. لابد نتعامل مع الخطية بمنتهى الحزم وبمنتهى الشد. اتكلمت ايضا عن ومنى سارة لما قالت لأبونا إبراهيم ان هو يتجوز هاجر وبعد كده خلف إسماعيل، وجات سارة تقول له اطرد الجارية وابنها، فقبح الكلام في عيني إبراهيم. ازاي؟ طب يعني دي مراته، يا خدامة، بس في الاخر مراته. طب ابن اسماعيل قبح الكلام في عينين ابراهيم. فظهر ربنا لأبونا إبراهيم وقال له إيه؟ افعل كل ما تقوله الأكثر في الحتة ديت هي صح. طب دي قسوة؟ لا لا لا، ما فيش قسوة ديت. التوبة يا أحبائي مش عايزة ميوعة، مش عايزة دلع. أبونا أصلا أنا مش قادر، أصلا مش عارف إيه، لا ما الدلع دوت فيش مع ربنا. يا أحبائي ده الله بذاته، الله بذاته كلي الحب كلي الصلاح. عندما صارت الحية معثرة لحواء، هو بفم الطاهر قال لها أضع عداوة. مين اللي بيحط العداوة؟ إله المحبة. إله المحبة يقول أضع عداوة؟ إيه ده؟ قال لها أدم أعصرتك يبقى نحط عداوة ما بينكم. دي منتهى الحب، لأن هذه القطيعة هتكون سبب في نجاتك وسبب في نجاتها. طبعا بالنسبة للحياة ملهاش نجاة، لكن طبعا أنا باخد المعنى المماثل يعني أو الموقف المماثل. فلنقطع الآن عهدا مع إلهنا أن نخرج كل النساء والذين ولدوا منهن. طب ليه؟ طب ما احنا يعني ما فيش حل تاني. أقول لكم نمرة واحد اللي البعض ممكن يسميه قسوة، تعالوا نحلله في ضوء كلام الله وضوء معرفتنا ربنا. نمرة واحد، هؤلاء النساء صرنا فخا لإسرائيل. الموضوع بقى ما فيهوش دلع، الموضوع ما فيهوش دلع. دول الستات دول لما اتجوزوا الرجال الإسرائيليين قادوهم لترك الله والعبادة الأصنام، فالموضوع ما فيش فيه هزار. فما تقوليش يعني ذنبهم إيه؟ لا، ده فخ والشيطان حطته له، فيجب التعامل مع هذا الفخ بمنتهى الحزم ومنتهى القوة. اللي البعض يسميه قسوة فليكن، بس ده فخ. دي نمرة واحد. طيب نمرة اتنين، ما يبدو قسوة في الحقيقة لا، احنا النساء دول عرضنا عليهم، انتوا بتعبدوا الأصنام ومصيركم جهنم، مفتوح أمامكم الباب للدخول في العبادة اليهودية، إن قبلتم أنك تصيروا من شعب الله أوي فليستمر الزواج. قالوا لا، إحنا بنعبد البعل وعشتروث، وإحنا ده كده وهنعيش كده ونموت كده، عجبكم عجبكم، لا مع السلامة. يبقى إذن هي مش قاسوة، ده إحنا حبينا نصنع رحمة مع هؤلاء النسوة بأن إحنا ننجيهن من الهلاك بترك عبادة الأصنام والدخول في عبادة الله الحي. قالوا لا احنا مش عايزين، بدليل انه رعوس دخلناها واستحيناها ورحاب دخلناها واستحيناها في وسط شعب الله. يبقى اذا هو الامر مش امر انه امر قتل، لا انتوا خلاص انتوا تروحوا جهنم، لا احنا عرضنا عليكم باب للدخول في الايمان، انتوا رفضتوا خلاص، مصيركم في الاخر فين؟ نار لا تطفئ ودود لا يموت. لا يبقى من دلوقتي ايه؟ مع السلامة. طب أحبائي في الحقيقة دي استوقفتني الأمرين، المشهد دوت. قلت إحنا في نهاية العهد القديم تقريبا، يعني إحنا عزرا رجعنا من السبي، يعني الأحداث هتبقى متلاحقة وخلاص وحنيجي ندخل في العهد الجديد. قلت ذات الصورة إيه مشكلة نهاية العهد الأول؟ موضوع الجواز والطلاق ذات الصورة يا أحبائي بتتكرر في نهاية العهد الثاني، العهد الجديد. نهايته إيه؟ نهايته مجيء المسيح والدينونة وبداية الأبدية. ذات المشكلة اللي أثيرت في نهاية العهد الأول، موضوع الجواز والطلاق، هي ذات المشكلة اللي بتثار الآن في نهاية العهد بتاعنا، نهاية الأيام، نفس المشكلة. لأن إحنا أنا عن يقين أنه لا جديد تحت الشمس، لأنه الإنسان هو هو الإنسان وربنا هو هو ربنا. فاللي حصل مع إسرائيل في القديم هيحصل مع الكنيسة في الجديد. نهاية العهد هي ذات سمات نهاية العهد الجديد. ما أقولش نهاية العهد الجديد، العهد الجديد عهد ممتد، بس طبعا أقصد بالنهاية من جهة الزمن، يعني من جهة مجيء المسيح الثاني، علشان يبقى الكلام واضح ما يتخس الكلام على المعنى الحرفي لللفظ. طيب هناك سموها قسوة وسموها مش تمديون وتمه نفس الأمر النهاردة. إزاي واحد يتجوز واحدة ومش محتملها ويعني إيه يفضلوا متجوزين وليه ما نجوزهمش تاني وليه ما نطلقش وليه مش الواحد يختار بمزاجه وليه الواحد ما يعيش حياته وما نفس القصة هي هي أحبائي كما كان هكذا يكون. طب المعنى الرمزي ده أصعب بقى. إيه المعنى الرمزي للانفصال عن النساء الغريب؟ إيه النساء الغريب؟ الروح الغريبة اللي في العالم. ربنا بيقول لنا في نهاية الأيام، حلو إن إحنا يعني خلاص أيام وهنودع السنة ديت ونبتدي سنة جديدة للشهداء. طيب وإحنا في نهاية الأيام ربنا بيقول لنا فتشوا نفسيكم، في نساء غريبة جوه؟ لا، ما صدق نساء غريبة بس بقى بالمعنى الحرفي، لكن روح العالم، روح العالم، محبة غريبة دخلت، محبة من العالم، بديت يبقى ليا فكر العالم، اتجاهات العالم، تقييم العالم للأمور، الشكل حتى بتاع العالم في اللبس وفي طريقة الكلام وفي الألفاظ. قال لك لا لا لا، انفصل. بتكلم عن أبونا إبراهيم، قلت ربنا قال لأبونا إبراهيم في تكوين 11، تكوين 11 دوت لما حصل الطوفان ونزل ربنا وبلبل الألسنة لما قالوا نبني برج ونصنع لأنفسنا اسما، فدي بداية تكوين 11. طب في آخر الإصحاح ربنا قال لإبراهيم أخرج، يخرج منين؟ يخرج من أور الكلدانيين. أور الكلدانيين دي منطقة بجوار بابل، يعني قال له ال- 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 العيشة بتاعت بابل دوت، النظام بتاع بابل، أسلوب الحياة بتاع بابل، أخرج منه إبراهيم. أول كلمة خروج قلت جات في تكوين 11، آخر كلمة خروج جات في سفر الرؤية، اخرجوا منها يا شعبي وما بينهما في سفر أشعية، اخرجوا منها لا تشتركوا في نجساتها. يعني هي ذات الدعوة، ربنا بيقول لنا اخرجوا. الروح الغريبة بتاعت العالم دي روح بابل، الروح اللي بتعاند الله، النظام اللي حطه الشيطان، العالم رئيس هذا العالم الشيطان، نظام محكم تدخل جواه تنفصل تماما عن الله. قال لك لا، اخرج اخرج، اخرج النساء الغريبة من حياتك. طب نكمل في شخصية شكانيا ابن يحيائيل، قلنا نمرة واحد له معرفة إلهية فسمى الخطية باسمها الحقيقي وهي خيانة. نمرة اثنين، اسمه ابن يحيائيل استحيا يهوى، فمن واقع معاملات الله معاه بث روح الرجاء في الشعب، لكن يوجد رجاء لإسرائيل في هذا. نمرة ثلاثة، قال لنا الخطوات العملية، ما سبناش يعني كده هم مجرد كلام حلو، طب نعمل ايه؟ قال لنا نطلع النساء دول وولادهم برا. طيب نمرة أربعة، الرائع في شكانيا ابن يحيائيل هذا، يقول الكتاب عنه شكانيا ابن يحيائيل من بني عيلام في الآية 2. في الآية 26 لما هيحصروا الرجالة اللي تجوزوا نساء غريبات، هيلاقوا في الآية 26 ومن بني عيلام يحيائيل. يعني أتابي شكانيا ده أبوه في الجسد، بقى احنا خدنا المعنى الرمزي لإسمه، لا أبوه في الجسد، أتاري أبوه كان متجوز ست غريب مش من شعب الله. طيب ايه دي ودي 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 عظمة للرجل، دي عظمة وعظمة. نمرة واحد، رغم ان أبوه حاد عن وصية ربنا حرفيا بقى المعنى الحرفي للكلام انه جوز ست غريبة، لكن ده ما منعش ان شكانيا يعيش انسان تقي لربنا. مالناش عذر يا احبائي، اصل ابونا البيت، اصله بابا، اصله ماما، اصل الظروف اللي انا اتولدت فيها، زي ما كنت بكلم الشبان امبارح، يعني الظروف دي هي اللي وصلتني لكده، يعني انا ضحيه الظروف، انا ضحيه الظروف اللي انا تربيت فيها. لا 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 لا، عندنا شكانيا ابن يحيائيل يقول لك انا ابويا كان ملخبط لكن هو عاش حياته قويه، ده امر رائع فيه. أمر تاني رائع في الأمر دوت، إنه هنشوف إنه عزرة ما جملش، رغم إنه شكانيا اللي بيقول النصيحة الغالية دي اللي شددت عزرة. ولما جينا بقى نحصر الرجالة اللي اتجوزوا نساء غريبات، لقينا أبو شكانيا من النوع دوت، قال له عشان خاطر شكانيا بقى نفوت الأمر، لا 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 لا، عزرة حازم، عندوش محاباة، في الحقيقة بقى اللي أروع من عزرة، يعني معلش سامحني عزرة النهاردة في الكلام دوت، الحقيقة ده اللي أنا حسيته تجاه شكانيا ابن يحيائيل، إنه موقف شكانيا كان أعظم بقى. ما راحش شكانيا يقول له بص بقى يعني ده أنا قلت لكم النصيحة، ده أنا شجعتك، ده أنا سيب بابا بقى، لا لا، ما طلبش استثناء لنفسه. ودي أحبائي مشكلة الكنيسة، مشكلة الكنيسة. أي واحد مش هقول بيعمل عمل في الكنيسة، مجرد إنه معتاد يجي الكنيسة بيظن إن ده يديله تميز عن الآخرين. بص لا، أنتوا تقولوا للناس كده لكن أنا لا، تعملوا مع الناس كده لكن أنا لا، ده أنا بخدم في الكنيسة. طب يا حبيبي ده مبدأ، ده سائد على كل، لا بس يسود علينا احنا اولاد الكنيسة. هذه مشكلة الكنيسة. اي يعني ترتيب نريد ان نرتبه في كنيسة الله، نيجي للناس اللي هم يعني علاقتهم بالكنيسة العلاقة القوية الروحية اللي مرتبطة بالمذبح، تقول له يعني كده، يقول لك حاضر، يعني انتوا شايفين انه ده الخير، خلاص تعال بقى للي معتدين على الكنائس، اللي ليهم تواجد لكن مش حقيقي في الكنيسة. تيجي تقول له يقول لك لا، الكلام ده على الناس لكن مش علينا احنا، احنا بتوع الكنيسة، احنا طول عمرنا هنا، ده انت في يوم جيت الكنيسة ما لقيتنيش واقف في الحوش، ده انا من قبل ما انت تيجي هنا انا هنا، من قبل ما انت دنا يعني، من قبل ما انا اجي هنا هو هنا، خلاص يبقى نستثنيه بقى، بس هو الراجل يعني ايه، هذه مشكلة الكنيسة. لكن الرائع في شكانية قال له لا، انا ما بطلبش استثناء، امشي على الكل حتى لو كان ابويا. طيب نكمل في صفات الرجل الرائع دوت. يبقى سمى الخطية باسمها الحقيقي وهي الخيانة، فتح باب للرجاء، يوجد رجاء لإسرائيل، ادى حل عملي للمشكلة، نخرج النساء الغريبة وأولادهن، نمر أربعة ما استثناش نفسه، ما طلبش استثناء وطلب ان الكل يتعامل ذات المعاملة. طيب نمر خمسة، بص يا أحبائي، من استحياها الله فنال معرفة إلهية. يا أحبائي يا ريت نطلع كده كلنا شكانيا ابن يحيائيل. بص يقول إيه في الآية 3، فلنقطع الآن عهدا مع إلهنا أن نخرج كل النساء والذين ولدوا منهن حسب مشورة سيدي. بيكلم مين هو؟ بيكلم عزر. في منتهى الاتضاع بعد ما قدم العلاج قال له يعني دي المشورة دي منسوبة ليك أنت، أنت صاحب الفضل، ده يعني الكلام ده يطلع على لسانك أنت مش على لسانك، أنت عارف الموضوع ده بس أنا اللي قلته. بصوا اتضاعه، يعني اتضاعه إنه اللي قاله ده بينسبه لمين؟ بينسبه العذر. طبعا يا أحبائي التايب اللي يتمتع بمعرفة إلهية تلاقيه ينصحق يتذلل، عمره ما يرفع نفسه. طب ده انت ربنا اللي اداك الفكرة الرائعة دي، ده لا ليش فضل، الفضل لسيدي، سيدي ده اللي هو مين؟ اللي هو عزر. ايضا يا احبائي مش بس اتضاع هذا الرجل، بصوا بقى الاروع، يقول له في الآية 4، قم فإن عليك الأمر ونحن معك، تشجع وافعل. بيقول كلمات تشجيع للقائد عزر، ايه تنسيت نفسك يا عم شكانيا؟ أنا لأني لي معرفة إلهية فأنا أعلم أن كل نفس محتاجة لتشجيع، حتى ولو كانت ليها دور قيادي في الآخر نفس، وبتأن مرات كتير ومحتاجة للي يسندها واللي يشجعها. فخاد شكانيا الموقف دوت، قم فإن عليك الأمر. محتاجين ان احنا نشجع بعض، ما قصدي اتصوني امينة الخدمة، قصدي يومية يعني اتصوني امينة الخدمة ولا ده ابونا، طب ما محتاج التشجيع برضو. ياريتنا احبائي يعني نشجع بعضينا لما نلاقي نفسي كده بدت تقن في السكة، انا تعبت، انا مش شايفة ثمرة، لا حبيبتي انت شغالة حلو والخدمة ماشية كويس، وبالعكس انت ربنا مديك نعمة. دي معاملات الله يا احبائي، دي معاملات الله. ممكن فترات كتيرة في الحقيقة يعني ما أقدرش أنكر يعني ربنا يعني ما تسمعش كلمة، وبيبقى الواحد مش محتاجها، فوقت تانية تبص تلاقي فعلا النفس منحنية. فالواحد يتعجب من ناس ما تعرفش أي حاجة في أي حاجة، لكنه الإله يعلم أن هذه النفس منحنية، فيحرك ناس بكلمات تشجيع. ناس يمكن لو هم حاضرين الموقف وفاهمين الحكاية، لا هدو ما يعرفوا، دي ناس بعيد خالص مش سمع حاجة، إيه اللي حركها بكلمات تشجيع في الوقت دوت؟ هو ربنا شايف أنه في نفس بدت تنحني فمحتاج الكلمة تشجيع. فريتنا أحبائي ناخد الدور دوت. قم ما تنطرحش في الحزن يا عزر، خلاص احنا في شغل لازم نقوم نعمله، اطرح عنك الحزن دوت قوم، انت مش لوحدك يا عزر، احنا معاك. قم فإن عليك الأمر ونحن معك، بيشجعه. قال له قوم صلاتك أثمرت، تعالى نحصد ثمار الصلاة بتاعتك. أو ممكن يكون بيشجعه وبيقول له يا عزرة أنت بكيت من أجلنا، لا إحنا دلوقتي بنقول لك قوم يا عزرة، لن نعود أن نكون سبب بكاء ليك مرة تانية، خلاص. ودي أحبائي برضو كشفت جانب حلو، إن كنا ما نقدرش نعمل الدور بتاع عزرة، يبقى على الأقل مش هقول يعني مش هاخد الجانب السلبي ان احنا ما نتعبش عزرة، لكن ناخد الجانب الايجابي ان احنا نشجع عزرة. اذا مش قادرين نعمل دوره يبقى نشجعه ان هو يكمل الدور اللي بيعمله. يعني الخلاصة يا احبائي، قدامي موقفين في منتهى الصدق، موقف عزرة وموقف شكانية. اتنين صادقين جدا مع نفسه، دموع عزرة وتوبة عزرة لأنها صدقة فتوبت الناس واجتمع جمع كثير لعزر، رجال ونساء وأولاد، وبكى بكاء عظيم. أيضا كلام شكانية ابن يحيائيل اللي نابع من توبة واللي نابع من معرفة بمقاصد الله وبأفكار الله، أثمر بأنه شجع عزرة ليقوم ويعمل، فقام عزر. بصوا تأثير شكانية ابن يحيائيل، عزر اللي كان منطرح وباكي مزق ثيابه، كلام اللي قاله شكانية شجع عزر، فقام عزر. ايضا ما اقدرش هنا بقى اتجاهل بقى عزر الرائع، انه لما شكانية بيقول له قم يا عزر، كان ممكن عزرة لو هو إنسان متكبر يقول لك يعني وأنا منطرح، ولما جده ده يقول لي قوم أقوم، وفي الآخر يعني بقى هو صاحب الفضل ويبان إنه هو ده اللي شجعني، لا طبعا أنا مانيش قايم دلوقتي، طبيعة البشرية يعني تعمل حاجات كده يعني، أيوة أنا هو أنا كنت مستنيه يعني هو اللي يقول لي قوم يعني. لا عزرة بمنتهى الاتضاع فعلا كانت نفسه منحنية فيه، ولما سمع كلمة شكانية تشجع وحس إن في قوة دبت فيه ففعلا قام وتجاوب، وبان إنه اللي سند عزرة في الضيقة ديت هو شكانية ابن يحيائيل. طب يا عزرة ده عيب كده يعني، ده المفروض انت القائد. لا ده الاتضاع، فعلا انا كنت منحني وكلمة شكانية هي اللي شددتني، فقام وكل الناس عرفت انه اللي شدد عزرة شكانية ابن يحيائيل، دي ما انكسرش عزرة وعيب وما يصاحش والكلام اللي ايه انه يعني الطبيعة البشرية والذات، لا عزرة ما فيهوش الحاجات دي. ايضا من حكمة عزرة مش بس ما وجهش اللوم لشكانية انت مين انت عشان تقول لي قوم، وما استنكفش من يبان قدام الناس انه كلمة شكانية هي اللي شجعته، لكن قال فعلا ده هو ده الوقت، الشعب دلوقتي متجاوب، لو انا استنيت الشعب هيفطر، لا فعلا ده هي عايزة دلوقتي نستغل تجاوب الشعب علشان نكمل العمل. فحكمة عزرة رأت انه لا يوبخ شكانية، ما يكسفش ان يبان ان شكانية هو اللي شجعه، انه استفاد النصيحة ان فعلا الشعب دلوقتي متجاوب، وفرصة ان احنا نقوم ونكمل العمل مع الشعب، لو انتظرت ممكن الناس تبتدي تفطر وتضعف. ايضا من حكمة عزرة، بص في الآية 5 يقول ايه، فقام عزرة واستحلف رؤساء الكهنة واللاويين وكل الشعب ان يعملوا حسب هذا الامر فحلفوا. عزرة لما سمع الكلام قال الكلام اللي بيطلبه مني شكانية ده أنا ما أقدرش أقوم بيه لوحده، أنا محتاج قيادات معاي، محتاج ناس تساعد. فراح رايح لاستحلف رؤساء الكهنة واللاويين وكل الشعب، يا جماعة العمل كبير، العمل أنا مش هقدر أعمله لوحدي، احنا لازم كلنا نتكاتف مع بعض. تحلفولي باسم الرب انكم تعملوا معايا حلف، احنا معاك. دي منتهى الحكمة من عزر. مش لا ده انا اداه قدود ولا انا لوحدي هعمل، قال لا انا بصراحة مش هقدر اعمل الموضوع ده لوحدي، تتعاهدوا معايا؟ قالوا له نتعاهد معاك. قالوا يلا نشتغل مع بعض. مهما كان الانسان يا احبائي لا يمكن يعمل لوحده، مهما كانت امكانياته، مهما كانت طاقاته، لا يمكن. لكن شطرته يعني شكانيا شجع عزر، عزر شجع الشعب كله، كل واحد له موهبة، كل واحد له موهبة. لو ما كانش شكانيا عمل الموهبة بتاعته ما كانش الشعب اتشد. طب هو ما كلمش الشعب؟ لا، بس هو شجع القائد والقائد حفز الناس، وكلنا محتاجين لبعضين. ما دارش بقول ان شكانيا افضل ولا عزر افضل، لكن اقول كنيسة المسيح محتاجة شكانيا ومحتاجة عزرة ومحتاجة تكاتف رؤساء الكهنة واللوين وكل الشعب، فعملوا عهد مع بعض ان احنا نعمل من اجل الرب. ايضا من حكمة عزرة امر اخر، يقول في الاية 6: ثم قام عزرة من امام بيت الله فانطلق، انا بتجاوز بعض الكلمات هرجع لها بعد شوية، فانطلق وهو لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء، لانه كان ينوح بسبب خيانة اهل السبي. انت عزرة صمت ونحت ليه؟ لان كانت عندنا مشكلة انه الرجالة اتجوزوا بنساء غريبات. طب دلوقتي بدت تظهر بوادر الانفراج، بوادر حل المشكلة. اهو الناس تجاوبت والناس جات وبكت، واهو الراجل قال لك هنقوم وهنشتغل، استحلفت الشعب وقالوا ماشي احنا معاك، يعني خلاص الموضوع يعني خلاص خلص. ما هي خلاص الناس تجاوبت، هو اتفضل بس يعني الخطوات الاخيرة للتنظيم. خلاص يا عزرة يبقى بقى نوقف الصوم، ادعي بقى انك تصوم. لا، رغم انه في بوادر لبداية حل المشكلة لاستجابة السماء، لكن لازال عزرة وهو لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء ولا يزال ينوح. ليه يا عم؟ ليه؟ ما خلاص، ما يعني يعني عارفين لما الواحد يبقى فضيقة كده وبس، يعني أي نور يفاد يقول لا بس خلاص المشكلة خلصت وخلصنا على كده. لا، ده لسه ماشي في النوح وماشي في البكا وماشي في الصوم. ليه يا عزر؟ قال لك نمرة واحد: أنا لما قابلتني المشكلة وما عرفتش أحلها، لو تفتكروا في الإصحاح نمرة 9 جلست متحيرا. جاهم قالوا لي إن الرجالة جوزوا نساء غريبات، طب أعمل إيه؟ فلما كان محتار صام وبكى وناح. طيب أهو ربنا بدأ يظهر العلاج والحل. قال آه، ما هو برضو عشان أقدر أنفذ الحل دوت محتاج صوم وصلاة وبكى. بص يا أحبائي، الناس الروحيين عنده مشكلة مش عارف حلها، جلست متحير، طب يعمل ايه؟ صام وصلى وبكى قدام ربنا. طب ربنا اداك الخيط بتاع الحل، خلاص قال لك لا برضو لسه حصوم وحصلي وحاجة قدام ربنا عشان اللي قاله لي ربنا يساعدني ان انا اقدر انفذه. بص الناس الروحيين يا احبائي، بص المدارس اللي الواحد يتعلم منها، بص رجال الصلاة، بص رجال الله. فظل عزرة رغم بوادر الحل ظل صايم ونائح. ايضا حكمة اخرى ان عزرة ما كسرش صومه ونوحه، ان عزرة قال صح في بداية للعمل، لكن انا ما افرحش بالبداية لانه كثيرون بدوا بالروح كملوا بالجسد. امال امتى تحل نوحك وصومك يا عزرة؟ قال في النهاية، لان نهاية امر خير من بدايته، عكس فكر العالم يا احبائي. العالم اول ما يبتدي حاجة تلاقيها لله ويطبل لها وتديها كبيرة قوي وتهيظ ومبليطة، طب بعد شوية تلاقي الحاجة الكبيرة دي بدأت ايه تروح خالص. الروحين لا، الروحين ما يفرحوش قوي بالبداية. طب احنا بدينا يا عزر، قال لا لسه بصلي ولسه ببكي ولسه نائح. ليه؟ قال لك مش مهم البداية، المهم النهاية، المهم ان احنا نكمل. فلذلك من حكمة روحية بالغة من عزرة، رغم ان في بوادر للإصلاح، لكن ظل عزرة باكي وصايم، لا بياكل ولا بيشرب. ايضا يا احبائي حكمة اخرى لعزرة، ان رغم بوادر الإصلاح ما كسرش صومه ونوحه، ان قال احنا كان عندنا مشكلة وصمنا وصلينا وبكينا وربنا ادانا حل للمشكلة. طيب نصوم ونصلي ونبكي علشان ربنا يساعدنا على تنفيذ الحل. طب حلينا المشكلة؟ قال لك برضو محتاجين نصوم ونصلي ونبكي حم النكد بتاعك. قال لا، أصح المشكلة اتحلت، بس أنا مش ناس إن إحنا جرحنا قلب ربنا. إحنا غلطنا وربنا من رحمته ترائف علينا ودنا توبة وقبلنا إليه. طب دي معناها إن إحنا ننسى إن إحنا سبق وجرحنا قلبه؟ لا، ما ننساش إن أنا جرحت قلبه. وده بقى اللي حصل مع داود في القديم ومع بطرس في الجديد. حصل مع داود في القديم، أخطأ داود وجاله النبي قال له الرب نقل عنا خطيتك فلا تموت. طب خلاص يعني نزقطت بقى. لا، بعد ما سمع كلمة النبي أنشد المزمور 50: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك لأن خطيتي أمامي في كل حين. يا عم خطيتي، ما احنا خلاص اتحلت الحكاية. قال هو ربنا حلها، كتر خيره، أنا فرحان بربنا اللي حلها، بس أنا مش ناسي إن أنا جرحت قلب ربنا. فحلو يا أحبائي إن إحنا لما نتوب ما ننساش، مش هنتذكر تفاصيل الخطية لألا نسقط فيه، لكن نتذكر إن إحنا جرحنا قلب ربنا، نتذكر إن إحنا ضعفة، نتذكر إن إحنا ما كناش نستحق النعمة اللي إحنا فيها. فمش كون إن ربنا أنعم علينا بمرحمه تنسينا الجرم اللي إحنا عملناه. لا، خطيتي أمامي في كل حين. وده اللي حصل مع القديس بطرس. تاب بطرس، لكن توبة بطرس برضو ما نسيتش بطرس إن هو سبق وجرح قلب المسيح. لذلك ظل عذرة باكي وصايف. أيضا يا أحبائي درس آخر من هذا الموقف من الحكيم عذرة. قال لك أنا لما صليت وبكيت أول مرة كنا فين؟ قال أمام بيت الرب، واجتمع إليه من كل إسرائيل جماعة كثيرة جدا. طيب النهاردة بقى في الآية 6: ثم قام عذرة من أمام بيت الرب وذهب إلى مخدع يهوحنان قال يا شيب. قال أنا لما بكيت المرة الأولانية بكيت قدام الناس أمام بيت الرب. طيب دلوقتي دخل المخدع بتاعه أو مخدع يعني ياهو حنان وبيبكي أيضا. يعني البكاء الأولان ده ما كانش بس يعني عشان قدام الناس يعني كده، ويعني لا، دي مشاعر دفينة جوه، فما ظهرتش بس وهو مجتمع بالشعب، لكن أيضا في المخدع جوه لازال في انكسار القلب بتاع عذر. برضه يا حبايبي ده درس رائع. ممكن في وسط الجماعة نتوب. طب في المخدع بقى لما بتكون التوبة حقيقية بتلاقي ذات المشاعر موجودة فين؟ موجودة في المخدع. طيب نكمل. وأطلقوا نداء، هنبتدي بقى ننفذ المشورة بتاعت شكانيا ابن يحيائيل. فأطلقوا نداء في يهوذا وأورشليم إلى جميع بني السبي لكي يجتمعوا إلى أورشليم. طلعوا أمر في كل المملكة، جماعة كل الشعب يجي في أورشليم. الآية 8: وكل من لا يأتي في 3 أيام، هنديكم مهلة 3 أيام عشان ما يبقاش ليكم عذر، احنا كنا بعيد أصلا أنا ما لحقتش. لا، ودي برضو الحكمة في إصدار القرار، إنه إدى فسحة للوقت علشان ما يبقاش الإنسان لعذر. أطلق نداء في يهوذا وأورشليم إلى جميع بني إسرائيل لكي يجتمعوا إلى أورشليم، وكل من لا يأتي في 3 أيام حسب مشورة الرؤساء والشيوخ. طب ما أنت كان ممكن يا عذرة تقول حسب كلامي أنا، وعذرة جاي كحاكم من قبل مملكة فارس علشان يحكم أرض يهوذا، يعني له سلطان. قال لا، برضو من الحكمة، قال أشرك معايا القيادات بتاعة الشعب عشان لما يشعروا أن القرار نابع منهم هم كمان يساعدوني في تنفيذه. كبار عذرة دوت، كبار. حكمة أحبائي، ناس عندها حكمة، اللي احنا يعني بنتحايل على المسيح ان ينعم بيها. ليه؟ لانه اهي ادي الحكمة. فنمرة 1: ادى مهلة للناس للتنفيذ. نمرة 2: ما اطلقش النداء لوحده لكن قال حسب مشورة الرؤساء والشيوخ، يا جماعة ده مش كلام أنا لوحدي، ده الرؤساء والشيوخ ليهم نفس الكلام، وأيضا علشان يضمن تنفيذ القرار إدى حرمان عقاب لمن لا ينفذ. ما يا جماعة تعال مش جايين، لا القيادة حكيمة وأيضا حازمة. قال يحرم كل ماله، كل من لا يأتي في 3 أيام، أي العقاب نمرة 1، يحرم كل ماله، كل أملاكه تتخذ منه. وبالأكتر احنا بنركز على الايه، على الأرض. ليه يا عزر؟ يعني ايه الفكرة في كده؟ قال الفكرة انه ده راجل متجوز امرأة غريبة، لو ما جاش ومشي معنا في الإصلاح وطرد الست الغريبة وظل مرتبط بالمرأة الغريبة، بكرة لما يموت الست الغريبة تورث الأرض، وأرض إسرائيل بدل ما هي ملك الشعب الله، بعد شوية الست الآمونية خدت لها، الآشورية خدت لها، الست اللي من مصر خدت لها، والأرض راحت. فقال لا، اللي مش هينفذ ويجي هيتحرم من الأملاك بتاعته. طب نمرة 2، العقوبة الثانية، وهو يفرز من جماعة أهل السبي. هنفرزه من الجماعة. يعني إيه نفرزه من الجماعة؟ يعني نحرمه من الاشتراك معانا في العبادة في الهيكل. طبعا دي بالنسبة للرجل اليهودي، هو جوز 6 وثنية، بس برضو لازال ده أنا شعب الله، ده أنا نسل إبراهيم، ده احنا عندنا الهيكل، ده احنا بنقدم زباي. قال له لا، هنحرمك من الحاجات دي. طب له حق في الحرمان ده؟ له حق 100%. ليه؟ انت اصلا كاسر وصية ربنا ومعاند في التزوج من النساء الوثنيات ضد تثنية 7، عايز بقى تيجي تقف معنا في الهيكل وتقف تصلي وتقدم ذبيحة، ذبيحة اللي بتقدمها انت اوريدي ادم، مش عايز تتوب، يبقى انت قطعت نفسك. طب القطع اللي احنا بنعمله ده بقى، ده تحصيل الحاصل، ده الاعلان المنظور للقطع غير المنظور اللي الخاطي فصل بيه نفسه عن شعب الله. فقال 2 انذاره، اللي مش هيجي فيكو هناخد أملاكه وحنحرمه من أن يشترك معانا في العبادة. طيب أمام هذا الحزم في القرار والحكمة اللي في القرار، الشعب استجاب ولا ما استجابش؟ فعلا في 3 أيام كل الشعب اتجمع. بعد 3 أيام، اليوم 9، اليوم 20 من الشهر 9، يعني يوم 20/9، كل الشعب اتجمع في الهيكل. طب حلهم ازاي؟ بصوا الآية 9، فاجتمع كل رجال يهوذا وبنيامين وجلس جميع الشعب في ساحة بيت الله، ساحة قدام الهيكل. حلهم ايه؟ حاجتين، مرتعدين من الأمر. ايه ده؟ ده في حاجة خطيرة، يعني كون ان هم يقولوا يا جماعة لازم تيجوا، وفي 3 أيام اللي مش هيجي هنحرمه من ميراثه وهنحرمه من الهيكل، لا ده 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 في قرار خطير هيتاخد النهارده، يا ترى في ايه؟ فالناس من شدة الكلام فجايين مرتعدين من الامر. ايه ده؟ وعايزيننا في ايه؟ ايه اللي جرى؟ ايه سبب الاجتماع المفاجئ دوت؟ والتحذيرات الشديدة للي ما يجيش دي؟ ده في موضوع خطير النهارده. طب الحاجة التانية، مرتعدين من الامر ومن الامطار. كانت الدنيا بتشتي شتاء، ايه شتاء جامد، لان احنا يوم ايه؟ احنا يوم 20/9، شهر 9 ده بيقابل شهر ديسمبر في الشهور العبري، فشهر ديسمبر ده شهر الشتاء، يعني الدنيا بترخ والامر خطير ما نقدرش ناجله. انا في الحقيقه وقفت عند يعني ليه الدنيا بتشتي. هو يوم 20/9، بس في الحقيقه لا، ده في معنى عميق. احنا عارفين انه عادة ربنا لما يبقى راضي عن شعب اسرائيل ينزل لهم المطر، لو الشعب مزعله مفيش مطر، عشان كده سكنهم في ارض كنعان. ايه الفرق بين ارض كنعان وارض النيل؟ ارض النيل في نهر النيل بيرويها، حصل ما حصلش اهو النيل بيروينا. قال لهم لا، ارض كنعان يعتني بها الرب الهك من فوق، هو اللي ينزل لها مطر. طب امتى اقطع المطر؟ لو انتوا زعلتوني، وده اللي حصل أيام إلي. حي هو الرب الذي أنا وقفت أمامه إن لا يكون طل ولا مطر في هذه الأيام إلا عند قولي. ليه؟ لأنكم زعلين ربنا. وزفر التثنية في اللعنات، قال لو زعلتوني همنع المطر. طيب النهاردة في مطر، هو موسم المطر، بس كان ممكن موسم المطر ده ما بقاش في مطر لو في عقاب من ربنا. فكون إن هي بتمطر، يعني ربنا عايز يشجع عزرة إنه يعني السماء متجاوبة يا عزر، إن ربنا بدأ يشعر فعلا إن في حركة توبة في وسط الشعب، يعلن الله تأييده للقيادات وبصورة غير مباشرة للشعب إنه في رضا من ربنا بدليل إنه منزل لنا المطر. فأول ما اجتمعوا الناس وقف عزرة يوعظ. الآية 10: فقام عزرة الكاهن وقال لهم إنكم قد خنتم. تقول لكم إيه دي؟ جابها منين عزرة ديت؟ جابها منين؟ جابها من المعلم، ومش 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 هتجاوز القول بقى لو قلت كده، لأن زي ما قلت لكم الموقف دوت في تقييم عزرة في الصلاة بتاعته عمره ما سمى خيانة. طب جاب لفظ الخيانة ده منين؟ من المعلم شكانيا ابن يحيى إيل. إنكم قد خنتم. بصوا بقى الحزمة بقى بتاع عزر، ما تستقلوش اللي انتوا عملتوه، ما تقوليش احنا حرين، ما تقوليش حرية شخصية، ما تقوليش يعني ايه اللي جرى، يعني مجرد استلطفت واحدة جزء، لا انت بتخون ربنا. لا الحزم، طب ايه بنخون ربنا فين يعني؟ ما تتوارو كده اقول لكم جماعة انتوا خاينين واسيبك وانزل. حيرنا ليه ده وتخينين عملنا ايه؟ ما تفهمنا. عزرة ادي الوعظ، اتخذتم نساء غريب. انا مش هقول لكم انتوا خاينين واسيبكم تحتاسوا وتحتاروا، لا انا بقول لكم ايه الخيانه اللي انتوا خنتوها، بس الاول انا بسميها بمسماها الحقيقي، دي خيانه. عملتوا ايه؟ اقول لكم عملتوا ايه. اتخذتم نساء غريب، وده درس يا احبائي في معاملات الله. يجي واحد يقول لك ايه ابونا مشاعر ان انا مزعل ربنا. طب مزعله في ايه؟ مش عارف، انا حاسس ان انا مزعله. لا، يبقى المشاعر ديت مش من ربنا. ربنا لو في حاجه عايز يراجعني ليها يحددها لي، لكن انا زعلان منك وبس هخبط راسي في الحيط. طب انا مش عارف تزعلان من ايه، فهمني لماذا تخاصمني. لكن انا زعلان منك وبس، لا، ربنا ما بيحيرش، من يتبعني لا يمشي في الظلم. انتوا خنتوا، خنا في ايه؟ اتجوزتوا نساء غريبه. ايضا في الوعظه بتاعته يقول لهم لتزيدوا على اثم اسرائيل. انتوا نسيتوا الخطايا القديمه، كمان بتزودوا عليها خطيه جديده. ده احنا محتاجين نسترضي ربنا، محتاجين مراحم ربنا، بدل ما نروح نسترحم ربنا ونقول له ارحمنا، كمان بنضايقه بخطيه جديده. طيب لو اكتفى عزرة كده نطلع يائسين ومتحطمين وتعبانين، ده احنا وحشين، ده احنا زودنا مكيال ابائنا، ده احنا نروح كهنه، احنا نموت نفسينا بقى، ما خلاص. لا لا لا، لازم يفتح باب للرجل. طب ايه مطلوب؟ الايه 11: فاعترفوا الان للرب اله ابائكم. انا قلت لكم انتوا غلطانين، اديني عرفتكم، واللي انتوا عملتوه ده اسمه جرم. لا احنا مش معترفين، ما فيش توبه. لكن التوبه فعلا، ياه ده احنا كسرنا وصيه ربنا، دي الوصيه بتقول كده، يبقى احنا متعدين على وصيه الله، يبقى احنا خاينين لربنا، احنا كسرنا العهد اللي ما بيننا وما بين ربنا. فاعترفوا الان للرب اله ابائكم، ادي اول خطوه في التوبه. يبقى ربنا بيحدد لي، بيحط لي الخطيه في مكانها الحقيقي، ما ماخدهاش بخفه، ما سميش الخطيه بغير اسمها، دي خيانه. طب ايه الخطيه؟ الخطيه ان انا اتخذت نساء غريبه، ودي مش اول خطيه، ده احنا مزعلين ربنا في امور كتيره، واحنا بدل ما بنتوب بنزود الخطايا بتاعتنا. طيب ايه اللي مطلوب؟ اعترف قدام ربنا، فعلا يا رب عندك حق، انا غلطان، انا غلطت في الموضوع، انا مجرم. طيب انا غلطت ومجرم وانا وحش يا ربي وخلاص. لا، التوبه مش مشاعر. واعملوا مرضاته، يبقى لا نكتفي ان احنا حكمنا على انفسنا، لا نكتفي بان احنا ندين الخطيه جوانا. طب انا دنت وانا غلطان، ده واحد بيدين نفسه بيحكم على نفسه، طب كفايه. قال لا، اعملوا مرضاته، في حاجه لازم تعملوها. طب ايه اللي احنا نعملها؟ انفصلوا عن شعوب الاراضي وعن النساء الغريب. حلو يا احبائي انه يبقى الكلام واضح، ما نسيبش الناس محتاره. قلنا لهم انتم زعلين ربنا في ايه، قلنا لهم اللي انتم عاملينه ده هو ايه في فكر ربنا، قلنا لهم مطلوب يعملوا ايه في الداخل وفي الخارج. يبقى هدي الوعظ. طب ايه اللي مطلوب؟ اعترفوا، اعملوا مرضاته، يعني نعمل ايه بالتحديد؟ انفصلوا عن شعوب الاراضي وعن النساء الغريب. سمعت لكم امر مش سهل، ان زوجة انا مرتبط بيها، ان اتحرم من الولاد، امر مش سهل. قبل ما أشوف موقف الناس وهل تجاوبوا مع عذرة، عايز أقف وقفة هنا لأنها يعني نورت لي نور. قارنت ما بين الناموس وما بين النعمة، ما بين العهد الأول والعهد الثاني. في عهد الناموس قال لنا اعملوا مرضاته. ايه مرضاته؟ انفصلوا عن النساء الغريبة، ده عهد الناموس. طيب عهد النعمة، معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 7 بيكلم العالم الوثني، ناس وثنيين، رجل وثني متجوز امرأة وثنية، وجات الكرازة بالمسيح وصلت للمجتمع دوت، فقابلتنا مشكلة انه ممكن الراجل قبل الإيمان بالمسيح لكن ظلت زوجته وثنية، او العكس العيلة الوثنية دي لما وصلت لها الكرازة الست قبلت الإيمان والراجل رفض. فنتيجة انتشار الإيمان في عصوره الأولى تواجد زيجات ما بين مؤمن وغير مؤمن، دول ما اتجوزوش بعد الإيمان، دول هم أصلا متجوزين قبل الإيمان، ولما اتقبل الإيمان طرف قبل الإيمان وطرف رفض، فتكونت زيجات بنساء غريب. ايه موقف عهد النعمة؟ موقف الناموس قال لك انفصلوا عن النساء. طبعا انا فاهم انه الناموس دول كانوا يهود وهم يهود راحوا تجوزوا نساء وثنيات، انا فاهم مش ده بالضبط حالة العهد الجديد، لكن انا بقارن تكوينة بتكوينة. تكوينة تكونت في القديم حلها الانفصال، طب التكوينة دي في الجديد، احنا مش بنشجع جواز مؤمن وغير مؤمن، أعزب مؤمن يعني مسيح، لكن هي اوريدي موجود. طب لما توجدت بقى طرف قبل الإيمان وطرف ما قبلش الإيمان انفصلوا؟ لا، بولس الرسول ما قالش كده في كورنثوس الأولى 7، يقول هقراها لكم بسرعة الآية 12، وأما الباقون فأقول لهم أنا للرب. مش أنا يعني، ده رأي شخصي من بولس، يعني الكلام اللي أنا بقوله ده المسيح ما تعرضش له، لأنه النوع ده من الزيجات ما كانتش موجودة أيام المسيح، لكن دي زيجات وجدت بعد الكراز. فربنا ما قالش ربنا يسوع فيها كلمة لأنه ما تعرضتش قدامه. طب النهاردة بولس بيقول، بولس بقى مش بيقول كرأي شخصي، لا بيقول كوحيه كرسول، في حاجات قال فيها وحي بس الوحي ده كان أوريدي المسيح اتكلم فيه، زي ان مفيش طلاق مثلا، لكن النهاردة بيتكلم في قضية ما تعرضتش قدام المسيح. فلما بيقول واما الباقون فاقول لهم انا للرب، مش انا يعني ده رأيي الشخصي، لا ده رأي، ما تحطتش المشكلة دي قدام المسيح فما ابداش فيها الحكم الالهي. طب انا بقولها بالوحي بصفتي رسول، وأما الباقون فأقول لهم أنا للرب، إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتدي أن تسكن معه فلا يتركها. هما الاثنين وثنيين، طب هو الرجل قبل الكرازة بالمسيح، طب ست مراته مش عايزة تقبل، طب إيه الموقف؟ يروح يعرض عليه، تقبل يا ست إنك تبقي مسيحية زي، لا أنا مش عايزة أبقى مسيحية، طيب ترضي تعيشي معايا وانا مسيحي؟ انت حر في دينك، انا زي ما انا وثني. خلاص يقعد معاه. كان اخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتدي ان تسكن معه فلا يتركها. وايضا المرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتدي ان يسكن معها فلا تتركه. طب ايه الحكمة من كده؟ قال لان الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة، والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل. هل ممكن وانت قاعد معاها تجذبها للحياة المسيحية، تشوف سلوكك اتغير، تشوف بقت فيك وداعة، بقت فيك محبة، فتقول الله ده الإيمان الجديد تغير الرجل، فتقبل هي الإيمان. طيب افرض الطرف الثاني، لا أنا مسيح، لا يا تبقى وثني زي، يا ملناش دعوة ببعضين، ولكن إن فارق غير المؤمن فليفارق، ليس الأخ والأخت مستعبدا في مثل هذه الأحوال. ما نجيش بقى هي قالت له لا أنا مش قبل المسيحية وتبقى وثني، طب لا انا رافض ان انا ابقى وثني، فمشيت هي. طب انا افضل بقى طول حياتي مش متجوز ليه؟ لان انا ليا زوجة. لا، في الحالة دي انا مش مستعبد بقى، خلاص تروح لحالها وانا حر، عايز اتجوز اتجوز، بس لو اتجوزت بقى في المرة دي اتجوز في الرب، اتجوز واحدة مؤمنة. يبقى الموضع اللي انا عايز اقارن فيه انه بدون النظر لاسباب تكون الزيجة ديت، لانه في العديم طبعا امر مختلف تماما عن الجديد، بس انا بكلم بقى على الوحدة دي دلوقتي اللي تكونت الزيجة دلوقتي اللي موجود، واحد يهودي واحد غير يهودي، ان موسى قال لك لا يطلع بره غير اليهودي، طب واحد مؤمن واحد غير مؤمن، النعمة بتقول لا خليه معاك. ليه؟ لان ليه هناك قلنا يطلع؟ قال اصل انت ضعيف ولو عشت معاه هيجبرك انك تسلك السلوك الوثني بتاعه، فالحل طلعه بره. طب انت في عهد النعمة؟ لا، النعمة اقوى، احنا عندنا ثقة في نعمة الله ان قدرة انها تجتذب الطرف الاخر. ليست معنى هذا ان المؤمن يروح يتجوز واحدة غير مؤمنة ويقول انا بالنعمة هجيبها للمسيح، لا، احنا بنتكلم على امر قائم. طب انا بعرضه ليه؟ لان دي بقى دي اللي بتفهمنا ليه في العهد القديم ربنا قال لاسرائيل لما تدخلوا ارض اذبحوا الوثنيين اللي فيها، وهل النهارده في العهد الجديد لما نروح نكرس في مكان وناس قبلوا الايمان وناس رفضوا نذبح اللي رفضوا الايمان اسوة بالعهد القديم؟ لا، في العهد القديم قال اه تذبحوه زي ما قال المرأة تطردوها. طب في العهد الجديد استحيوها. طب الغير المؤمنين لا سيبهم. ليه؟ لانه عندنا ثقة ان النعمة قادرة ان هي تحفظك نمرة واحد، نمرة اتنين تأثر فيه. فهمتوا بقى ليه العهد القديم قال اتبحوا الوثنيين؟ اولا دول اشرار ونهاية حياتهم طالت او قصرة الجحيم، ها فرقتش كم سنة زيادة او كم سنة ناقصين. نمرة اتنين شعب الله ما يحتملش الوجود في وسط وثنيين، لكن النهاردة في عهد النعمة حوالينا ناس غير مؤمنة، نموتهم؟ ما نموتهمش، لكن النعمة قادرة انها تحصننا والنعمة قادرة انها تأثر فيهم فتجذبهم للمسيح. دي بس حبيت يعني صورة تبقى واضحة من جهة العهدين. طيب نرجع نكمل القصة بعد ما عزرة وعز موقف الناس ايه حجر شوية. الآية 12 فأجاب كل الجماعة وقالوا، تقول لي ده أخطاء في اللغة العربية ملاش أول ولا آخر. فأجاب كل الجماعة وقالوا، هو مفرد ولا جامع؟ شو هم جماعة؟ لا ما فيهاش أخطاء لغوية ولا حاجة، ده فيها إبداع روحي. فأجاب كل الجماعة، الوحي عايز يقول إنه كل الجماعة كأنها رجل واحد، كلهم كان ليهم فكر واحد، كلهم تجاوبوا مع كلام عزر. فأجاب كل الجماعة وقالوا، هم كتار بس كلهم قالوا رأي واحد، كما كلمتنا كذلك نعمل. احنا مستعدين للتوب، لكن هنلتمس منكم امرين. في الايه 13 الا ان الشعب كثير والوقت وقت امطار ولا طاقه لنا على الوقوف في الخارج. احنا بقول لكم نمره واحد، احنا مش قادرين نقف امام بيت الرب في الفناء. ليه؟ لان الوقت وقت مطر. طيب الحاجه الثانيه، والعمل ليس ليوم واحد أو لاثنين لأننا قد أكثرنا الذنب في هذا الأمر. والموضوع اللي انتوا جايين تفحصوه ده مش هيخلص في يوم ولا في يومين، لأن في الحقيقة في حالات كتيرة متجوزة نساء وثنيات، فمش هينفع نفضل واقفين في الشتاء لغاية ما انتوا تحلوا المشكلة. طيب ايه الاقتراح بتاعكم؟ اقترحوا في الآية 14 فليقف رؤساؤنا لكل الجماعة وكل الذين في مدننا قد اتخذوا نساء غريب، فليأتوا في أوقات معينة ومعهم شيوخ مدينة فمدينة وقضاتها حتى يرتد عنا حمو غضب إلهنا من أجل هذا الأمر. يعني ببساطة بلهم إحنا عددنا كتير، ولو هتقعدوا تبحثوا بقى مين متجوز وثنية ومين مش متجوز، الموضوع ده لا هيخلص لا في يوم ولا في اتنين، ومش هينفع طول المدة دي نفضل واقفين في الشتاء. طب ايه الحل؟ روحونا دلوقتي. طيب ونحل الموضوع ازاي؟ قال نعمل في كل مدينة لجنة من الشيوخ تبحث الناس اللي في المدينة، وتجيب الحالات اللي هي متجوزة نساء وثنيات وترفع اللجنة الناس دول للجنة الرئيسية اللي في أورشليم. لكن ما ينفعش نفضل كلنا واقفين كده قدامكم لغاية ما تبحثوا الأمر حالة حالة. طبعا كلام حكيم، واللي أروع منه إن عزرة قبل إنه يسمع المشورة. ساعات القيادة تقفل دماغها، إحنا قلنا دلوقتي مش محدش هيمشي، يا عم مطر، لا مطر وأنا مش مطر. لا، دي مش يعني على قد ما مطلوب حزم في القيادة، على قد ما مطلوب مرونة. أنت قلت أمر إحنا قابلينه، بس في جانب أنت مش واخد بالك منه، الدنيا بتشتي والموضوع مش هيخلص في يوم ولا في اتنين، وما ينفعش نفضل فين طول الوقت في شتاء. انا قلت كده ما جراش حاجه، استحمله شويه. لا لا لا، الحزم موجود، وبرده الكلام اللي قالوه كلام منطقي وقدمه، مش قالوا لا او مش عاملين، لا هم قدموا البديل. فمن مرونه عزرة تجاوب معهم، خلاص عندكم حق. طب يقول بقيه الايه 16، جلسوا في اليوم الاول من الشهر العاشر للفحص عن الامر. فعلا جههم يوم 11 وبدوا يفحصوا حالة حالة. طب احنا الاجتماع كان يوم 29/9، طب ليه ما فحصوش يوم 30/9 واستنوا اليوم 11؟ لان يوم 30/9 سابوا الناس تروح بيوتها، احنا جايين من كل اسرائيل. فبعد ما كل واحد وصل بيته، جينا بقى من اول يوم 11 بدينا ايه، بدينا الفحص حالة حالة، كل قرية تفحص الحالات اللي عندها. الآية 17، وانتهوا من كل الرجال الذين اتخذوا نساء غريبة في اليوم الأول من الشهر الأول. خلصوا الفحص دوت يوم 1/1 في السنة الجديدة، يبقى قعدوا يفحصوا كم شهر؟ 3 أشهر، شهر 10 كله وشهر 11 كله وشهر 12 كله. تقولوا لي 3 أشهر بيفحصوا الحالات بتاعة الجواز في إسرائيل؟ كتير قوي. قالوا لكم نمرة 1، دي دلت ان هم ما تسرعوش في الفحص، خدوا ايه وقتهم عشان يصدر الحكم بحكم عادل، دي نمرة 1. نمرة 2 دي تبين انه فعلا كانت الحالات كتيرة، وحنشوف في اخر الاصحاح ان هم 113 حالة، ففعلا خدت ايه، خدت 3 أشهر. لكن الشيء الرائع بقى ان هم انتهوا من الفحص امتى؟ يوم 1/1. طيب يوم 1/1 كنا بقى عزلنا النساء الغريبة وطهرنا الشعب، وكأننا بنبتدي سنة جديدة بإيه؟ بتوبة، برجوع لربنا، بإن احنا طهرنا من وسطنا الأشرار. فرائعة إن هي انتهت يوم 1/1 عشان تبقى بداية سنة جديدة ببداية عهد جديد مع ربنا. ودي تلقي لينا بالظل إزاي نستقبل السنة الجديدة، ان احنا نقعد نفحص ايه اللي في حياتنا يخالف وصية الله ونستبعده، عشان لما نبتدي يوم 1/1 سواء كانت سنة قبطية او سنة ميلادية نبتديها بداية جديدة. لكن في جزء صعب هنا حصل، يقول في الآية 15، يونسان ابن عسائيل ويحزيا ابن تقوة فقط قاما من هذا. يعني في 2 ايه انفصلوا عن الجماعة، ما وافقوش على الكلام دوت. وما شلام وشبتاي اللاوي ساعداهما، يعني في 2 انشقوا وفي 2 انضموا ليهم، يعني كل الجماعة تطهرت وصارت لها رأي واحد ما عدا كم واحد؟ 4 تنفار. ودي تبين لنا أحبائي انه في وسط كنيسة المسيح لابد ان يكون في زوان ولابد ان يكون في حنط، لا حيبقوا كلهم زوان ولا حيبقوا كلهم حنط. طيب يختم بقى الإصحاح والسفر كله بقائمة بالحالات اللي هم بحثوها. أنا هقول لكم الإحصائية بس، من الآية 18 لآية 22 وجدوا 17 واحد من الكهنة اتجوزوا نساء غريبات. صعبة طبعا طبعا، أكبر يعني طبعا الشعب كله عدد أكتر، بس في الفئات الخاصة أكبر فئة خاصة فيها انحراف كانوا الكهنة، 17 كاهن. أولا الكاهن مقدس لله، مقدس يعني منفصل لله، إذا بالمنفصل دوت روح يرتبط بنساء غريبة صعب. الكاهن ده بيعلم الشعب الشريعة، واللي بيعلم الشعب الشريعة هو في حياته الخاصة كاسر الشريعة صعب. الكاهن ده بيقدم ذبائح للتطهير من النجاسة والدنس، هو نفسه عايش في نجاسة ودنس، بتزوجه من نساء غريب. طبعا شيء صعب انه يطلع 17 كاهن متلخبطين. طيب في الآية 23 ستة من اللاويين، طبعا برضو تتعب بس يعني هو أرحم شوية، اللاوي يعني هو يعني أرحم شوية من الكاهن. الرائع بقى إنه من المغنيين رجلا واحدا، أقل فئة فيها انحراف كانوا المغنيين، ومن البوابين ثلاث رجال، دي الفئة نمرة اتنين في الأقل انحراف، يعني المجموع كل أقل انحراف كان في المغنيين. طب اللي أكتر منه شوية كانوا البوابين، بعد كده اللاويين، بعد كده الكهنة. في الحقيقة يعني ما قدرتش أتجاهل إن فيها درس، معلش. إشمعنى المغنيين أقل انحرافا؟ قلت المغنيين دول المسبحين، النفس اللي بتسبح المسيح، النفس اللي فرحانة بالمسيح بالقلب، أقل نفس معرضة للانحراف وللخطية. افرحوا في الرب لأن فرح الرب قوتكم. الفئة التانية الأكثر شوية في الانحراف البوابين، لأن البوابين دول اللي بيحرسوا الأبواب. على قد النفس ما تبقى مدققة في حراسة الأبواب الخارجية، مداخل الخطية، على قد ما تكون أقل انحراف. طيب بعد كده بقى للأسف اللاويين والكهنة أكتر ظنوا إن لمجرد إن أنا مكرس من الخارج لله، إنه مجرد إن أنا من الخارج بعلم الشريعة، مجرد إن أنا بقدم سبايح، ظنوا إنه المظهر الخارجي دوت يكفي لخلاصهم، لكن في الحقيقة دي أكتر فئة بتكون تعبانة، اللي هي مكتفية فقط بالممارسة الخارجية أو بالشكل الخارجي. أخيرا من الآية 25 ل43 من الشعب كله طلع 86 راجل، فالإجمالي 113 واحد. طيب سؤال بقى أختم بيه، طب ليه الوحي ذكر أساميهم بقى؟ ده ذكر اسمهم واحد واحد من اللي هم اتجوزوا نساء وثنيات دول. هلوك أحبائي، الوحي ذكرهم لأن دول تابوا، فاستحقوا أن تكتب أسمائهم في سفر الحياة. بصوا الآية 19 يقول إيه بعد ما ذكر أسامي الناس دي، يقول وأعطوا أيديهم. كلمة أعطوا أيديهم يعني عملوا شيك هاند، يعني اتفاق رجالة، يعني جي كده للقاضي ومسك إيديه وقال له أنا بتعهد أن أنا هترك الست الغريبة دي. هذه معنى كلمة إيه؟ أعطوا أيديهم، أعطوا أيديهم لإخراج نسائهم مقربين كبش غنم لأجل إثمهم. كل واحد من المئة وثلاثتاشر حالة ديت راح تعهد انه هيطرد الست ديت وعيالها، وراح قدم كبش غنم بسبب الخطية بتاعته. ولما نرجع لسفر اللاويين الاصحاح 5 الآية 15 و16 نجد ان كبش الغنم ده بيقدم عن خطية السهو. تقولي لي يعني اتجوز ست وثنية وسهيان مش دريان؟ لا، سهو يعني ما كانش مدرك ان الموضوع ده خيانة لربنا، فكر يعني ايه يعني اتجوزت واحده عجبتني وما جراش حاجه يعني. فاعتبرت خطيه سهو، انه مش فاهم فكر ربنا تجاه الامر دوت. فلان قدموا ذبيحه لانهم تابوا، فاستحقوا ان اسمائهم تكتب في سفر الحياه. ودي رائعه بقى يا احبائي، مش فقط احنا بنظن يعني مين اللي اسمه مكتوب في سفر الحياه. اقول فقط ايه اللي ما بيغلطوش، هو في حد ما بيغلطش؟ مين اللي أساميهم مكتوبة في سفر الحياة؟ أهو اللي اتخذوا نساء غريبة، يوه ودول يكتبوا؟ قال لك لما زتابوا. يبقى في سفر الحياة هنجد أسماء زناه، أسماء سارقين، أسماء مجدفين، أسماء سكرين شتمين، يوه ويكتبوا في سفر الحياة؟ قال لك أصل هم إيه؟ أعطوا أيديهم لإخراج الخطية بقى أيا كانت، مقربين كبش غنم لأجل إثمه، قدموا توبة، فاستحقوا إن أسمائهم تكتب في سفر الحياة. واللذيذ إن عدد الأسماء اللي اتذكر في آخر السفر أكتر من عدد الأسماء اللي ذكر في الناس اللي رجعوا مع عذر. ربنا بيفتح لنا باب للتوبة مهما كانت خطاياكم، لأن لإسرائيل رجاء في هذا الأمر. الكلمة الحلوة اللي بدينا بها الإصحاح كده خلص سفر عزرة، لكن في سؤال بقى، هل الناس هي دلوقتي رجعت ودينا طبعا بنينا الهيكل من زمان ودي عزرة رجعنا للشريعة ودينا طهرنا الشعب من النساء الغريبات وبدينا نعيش كشعب مقدس لله؟ سؤال، هل سيستمر الأمر هكذا أم لا؟ في الحقيقة دي قصة سفر نحمية، بس يعني لأنها قصة الإنسان فنتوقع أنه ما استمروش. لما هيجي نحمية المرة الجاية هيلاقيهم رجعوا مرة تاني اتجوزوا نساء وثنيات. ليه؟ عشان ربنا يعلن يا أحبائي ما أحوج البشرية لمخلص. أهو تابوا وتوبوا من دي النوبة، وزعلنا ربنا وعيطنا مع الرجل وبكينا وطردنا النساء، لكن حصل ان احنا رجعنا عدنا الخطية مرة تاني. ليه؟ لان الطبيعة فسدانة. يبقى لا علاج الطبيعة البشرية في الناموس، ولا علاجها في ان تيجي ليها قيادات صالحة مثال عزرة، ولا علاجها بانها تزرف الدمع وتقدم الذبائح، لكن طبيعة فسدانة محتاجة لمخلص. وده بنعمة المسيح نشوفه في السفر اللي بعد كده، سفر نحمية. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.